بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب حق الجار والوصية به.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ما للجار من حق عظيم ومكانة عالية، وإيراد ما جاء في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من وصية بالجار، حفظا لحقوقه وقياما بالواجبات المتعلقة به. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
في هذه الآية وصية جامعة تتناول حقوقا عظيمة، أعظمها وأجلها حق رب العالمين وخالق الخلق أجمعين، بأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يخص بالذل والخضوع، وأن لا يجعل معه شريك. ولهذا قال في صدر هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهو أعظم الحقوق وأجلها على الإطلاق. ثم ذكر بعده حق الوالدين، وهو حق عظيم قرنه سبحانه وتعالى بحقه في مواضع عديدة من كتابه، مما يدل على عظم شأن هذا الحق ورفيع مكانته. ثم ذكرت حقوق متنوعة كحقوق القرابة وحقوق الأيتام وحقوق المساكين وحقوق الجيران بأصنافهم وحق ابن السبيل وحق ملك اليمين، فهي حقوق متنوعة، ولكل حقه بما يتناسب مع مقامه ومكانته ومنزلته. والشاهد ما جاء في الآية من ذكر لحق الجار: الجار ذي القربى والجار الجنب، ووصية الله تبارك وتعالى بالجار سواء كان قريبا أو كان ملاصقا وليس قريبا. وقد قسم العلماء رحمهم الله الجيران إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول هو الجار القريب المسلم، وفيه اجتمعت حقوق ثلاثة: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. والقسم الثاني الجار المسلم الذي لا تجمعه بالإنسان قرابة، فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. والقسم الثالث هو الجار الذي لا قرابة له مع الإنسان وهو على غير الإسلام، فهذا له حق الجوار. وقد جاءت هذه الآية حاثة على حفظ حق الجار بالدعوة إلى الإحسان إليه، قال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، إلى تمام الآية. وهذا يتناول الإحسان القولي والإحسان الفعلي، ويتناول أيضا كف الأذى بأنواعه سواء كان فعليا أو قوليا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه.
معنى سيورثه أي يجعل له نصيبا وحظا من الميراث، أي بوحي ينزل به جبريل عليه السلام من الله تبارك وتعالى، لأن جبريل عليه السلام مبلغ عن الله، ولما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم توالي الوحي النازل في تعظيم الجار وبيان حقه، ظن عليه الصلاة والسلام أنه سينزل وحي بتوريث الجار. وما من شك أن هذا يدل على عظم حق الجار ورفيع مكانته، وأن الواجب على المسلم أن يحفظ حق الجوار بمراعاة الإحسان إليه كما في الآية المتقدمة، ودفع الضرر عنه وكف الأذى والقيام بالحقوق التي له، فهذا كله مما جاءت النصوص بالتأكيد عليه والحث على القيام به. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف.
وهذا فيه وصية من نبينا صلى الله عليه وسلم بالتهادي بين الجيران، لما يورثه هذا التهادي من محبة، ولما يحققه من زيادة المودة والألفة، ولا يكون هذا التهادي أو الإرسال لشيء من الطعام أو الإدام أو الفاكهة أو الخضرة أو غير ذلك مختصا بالجار الفقير نظرا لفقره وحاجته، وإنما يرسل حتى وإن كان الجار غنيا، نوعا من التهادي الذي يورث المحبة. وما من شك أن الجار يقع هذا الإهداء في نفسه موقعا عندما يجد جاره يحتفي به ويكرمه، ولا شك أن هذا مما يقوي الألفة والمحبة بين الجيران. وأيضا هنا ينبغي التنبه لما دل عليه الحديث من عدم احتقار أي شيء من أفعال الخير حتى وإن قلت، فإنها كلها تدخل في باب المعروف، سواء كان قليلا من الإدام أو يسيرا من الخبز أو شيئا من الفاكهة أو الخضرة أو ما يصنعه الإنسان من طعام في بيته أو غير ذلك، فيرسل منه جزءا لجاره ولا يحقرن من المعروف شيئا. وهذا كله من كمال هدي نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يحقق قوة التآخي ويمتن الصلة بين الجيران. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق: الغوائل والشرور.
هذا الحديث فيه الوعيد والتهديد لمن يؤذي جيرانه، والحديث الذي قبله فيه الترغيب في الإحسان إلى الجار. وبهذا يعلم أن ما ورد من نصوص في هذا الباب جمعت بين الترغيب والترهيب، الترغيب في الإحسان للجار والترهيب من أذاه. ومن يتأمل هذا القسم المتكرر من نبينا عليه الصلاة والسلام 3 مرات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يخاف إذا كان في قلبه إيمان، لأن هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الإيمان عمن وقع فيما ذكر في الحديث من خصلة مذمومة وخلة مشينة. والنفي هنا للإيمان نفي لكماله الواجب، فيكون المعنى ليس من المؤمنين الصادقين المتحلين بخصال الإيمان الواجبة. ولا شك أن هذا وعيد عظيم، ولا ينفى الإيمان في حديث إلا في فعل كبير أو ترك واجب، ولا ينفى في ترك مستحب أو فعل مكروه. وهذا يدل على أن أذية الجاري من الكبائر، وأمر خطير جاءت الشريعة بالتحذير منه وبيان ضرره البالغ. والصحابة لما سمعوا هذه الأيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: من يا رسول الله؟ وهذا سؤال الحريص على اتقاء هذه الخصال التي فيها نفي الإيمان عن فاعلها. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي الذي لا يكون جاره مطمئنا إليه لفظاظة أخلاقه وسوء تعامله وغلظته، مما قد يسبب العدوان القولي أو الفعلي. القولية بالسب والشتم والسخرية والغيبة والنميمة وغير ذلك، والفعلية بالتعدي عليه بيده في شخصه أو في ممتلكاته أو في مركوبه أو في شيء من مصالحه. ومما جاء في هذا المعنى ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. فالواجب على المسلم أن يتقي الله في جيرانه وأن لا يتعرض لهم بأي شيء من الأذى، وأن يحرص على الإحسان إليهم تقربا إلى الله سبحانه وطلبا لأجره وثوابه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه.
الفرسن في الشاة هو بمثابة الحافر للدابة، وهو موطئ القدم، وهو أمر ليس بذي قيمة وشأن عند الناس، لكن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كمثال في الأمور التي ليست بذات شأن في باب الإهداء والتهادي بين الجيران. وهذا يدل على أن التهادي يكون بالمتيسر، ولا يحقرن الإنسان شيئا يهديه إلى جاره فيهديه من المتيسر دون أن يحقر شيئا. وهذا الإهداء للجار بالشيء المتيسر ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم وأجره جزيل، ولهذا ينبغي أن يحرص عليه المسلم لدوام المحبة واستمرار الألفة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. روي خشبة بالإضافة والجمع، وروي خشبة بالتنوين على الإفراد. وقوله ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة.
في هذا الحديث حث على التعاون بين الجيران والتسامح بينهم، وأن ذلك من حقوق الجار على جاره، وأن الجار ليس له أن يمنع جاره من فعل ما يصلح به بيته من غير إلحاق ضرر بجاره، كأن يستفيد مثلا من جدار الجار أن يثبت عليه شيئا، أو يغرز فيه مسمارا أو حديدة أو خشبة أو نحو ذلك مما لا يكون فيه ضرر على الجار، وفيه منفعة لمن فعل ذلك بجدار جاره. وأن تكون الأمور بينهم مبنية على التسامح واللطف والرفق، لا أن تكون مبنية على المشاحة والمنع، فهذا مما يعكر صفو المحبة والألفة بين الجيران. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه.
في هذين الحديثين بيان حق الجار بالإحسان إليه بأنواع الإحسان القولي والفعلي، وبالبعد عن الإساءة إليه وإيذائه بأي نوع من الأذى القولي أو الفعلي. ولهذا جاء الحديث في بعض رواياته: فليحسن إلى جاره، وجاء في بعضها: فلا يؤذي جاره. فهذان أمران مطلوبان، بل لا تقوم حقوق الجيرة إلا عليهما، وهذا جماع ما يطلب من المسلم تجاه جيرانه، أن يحسن إليهم ما أمكن وأن يحذر من إيذائهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري.
وهذا الحديث فيه الوصية من نبينا صلى الله عليه وسلم بالجار، وأن الأولى بالإحسان الأقرب بابا، فكلما كان بيته أقرب كان له الحق في الإهداء والإكرام لقرب بيته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
في هذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الوصية بالأصحاب والرفقاء والوصية بالجيران، وأن خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، إحسانا إليه وترفقا معه وتلطفا في مخاطبته وكفا عن أذاه ونحو ذلك، وخير الجيران عند الله تبارك وتعالى خيرهم لجاره، من حيث قيامه بحقوق الجار وبعده عن أذى جاره بأي نوع من أنواع الأذى. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب حق الجار والوصية به.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ما للجار من حق عظيم ومكانة عالية، وإيراد ما جاء في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من وصية بالجار، حفظا لحقوقه وقياما بالواجبات المتعلقة به. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
في هذه الآية وصية جامعة تتناول حقوقا عظيمة، أعظمها وأجلها حق رب العالمين وخالق الخلق أجمعين بأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يخص بالذل والخضوع، وأن لا يجعل معه شريك. ولهذا قال في صدر هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهو أعظم الحقوق وأجلها على الإطلاق. ثم ذكر بعده حق الوالدين، وهو حق عظيم قرنه سبحانه وتعالى بحقه في مواضع عديدة من كتابه، مما يدل على عظم شأن هذا الحق ورفيع مكانته. ثم ذكرت حقوق متنوعة كحقوق القرابة وحقوق الأيتام وحقوق المساكين وحقوق الجيران بأصنافهم وحق ابن السبيل وحق ملك اليمين، فهي حقوق متنوعة ولكل حقه بما يتناسب مع مقامه ومكانته ومنزلته. والشاهد ما جاء في الآية من ذكر لحق الجار، الجار ذي القربى والجار الجنب، ووصية الله تبارك وتعالى بالجار سواء كان قريبا أو كان ملاصقا وليس قريبا. وقد قسم العلماء رحمهم الله الجيران إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الجار القريب المسلم، وفيه اجتمعت حقوق ثلاثة: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. والقسم الثاني الجار المسلم الذي لا تجمعه بالإنسان قرابة، فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. والقسم الثالث هو الجار الذي لا قرابة له مع الإنسان وهو على غير الإسلام، فهذا له حق الجوار. وقد جاءت هذه الآية حاثة على حفظ حق الجار بالدعوة إلى الإحسان إليه، قال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، إلى تمام الآية. وهذا يتناول الإحسان القولي والإحسان الفعلي، ويتناول أيضا كف الأذى بأنواعه سواء كان فعليا أو قوليا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه.
معنى سيورثه أي يجعل له نصيبا وحظا من الميراث، أي بوحي ينزل به جبريل عليه السلام من الله تبارك وتعالى، لأن جبريل عليه السلام مبلغ عن الله. ولما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم توالي الوحي النازل في تعظيم الجار وبيان حقه، ظن عليه الصلاة والسلام أنه سينزل وحي بتوريث الجار. وما من شك أن هذا يدل على عظم حق الجار ورفيع مكانته، وأن الواجب على المسلم أن يحفظ حق الجوار بمراعاة الإحسان إليه كما في الآية المتقدمة، ودفع الضرر عنه وكف الأذى والقيام بالحقوق التي له، فهذا كله مما جاءت النصوص بالتأكيد عليه والحث على القيام به. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف.
وهذا فيه وصية من نبينا صلى الله عليه وسلم بالتهادي بين الجيران، لما يورثه هذا التهادي من محبة، ولما يحققه من زيادة المودة والألفة، ولا يكون هذا التهادي أو الإرسال لشيء من الطعام أو الإدام أو الفاكهة أو الخضرة أو غير ذلك مختصا بالجاري الفقير نظرا لفقره وحاجته، وإنما يرسل حتى وإن كان الجار غنيا، نوعا من التهادي الذي يورث المحبة. وما من شك أن الجار يقع هذا الإهداء في نفسه موقعا عندما يجد جاره يحتفي به ويكرمه، ولا شك أن هذا مما يقوي الألفة والمحبة بين الجيران. وأيضا هنا ينبغي التنبه لما دل عليه الحديث من عدم احتقار أي شيء من أفعال الخير حتى وإن قلت، فإنها كلها تدخل في باب المعروف، سواء كان قليلا من الإدام أو يسيرا من الخبز أو شيئا من الفاكهة أو الخضرة أو ما يصنعه الإنسان من طعام في بيته أو غير ذلك، فيرسل منه جزءا لجاره ولا يحقرن من المعروف شيئا. وهذا كله من كمال هدي نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يحقق قوة التآخي ويمتن الصلة بين الجيران. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق: الغوائل والشرور.
هذا الحديث فيه الوعيد والتهديد لمن يؤذي جيرانه، والحديث الذي قبله فيه الترغيب في الإحسان إلى الجار. وبهذا يعلم أن ما ورد من نصوص في هذا الباب جمعت بين الترغيب والترهيب، الترغيب في الإحسان للجار والترهيب من أذاه. ومن يتأمل هذا القسم المتكرر من نبينا عليه الصلاة والسلام 3 مرات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يخاف إذا كان في قلبه إيمان، لأن هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الإيمان عمن وقع فيما ذكر في الحديث من خصلة مذمومة وخلة مشينة. والنفي هنا للإيمان نفي لكماله الواجب، فيكون المعنى ليس من المؤمنين الصادقين المتحلين بخصال الإيمان الواجبة. ولا شك أن هذا وعيد عظيم، ولا ينفى الإيمان في حديث إلا في فعل كبير أو ترك واجب، ولا ينفى في ترك مستحب أو فعل مكروه. وهذا يدل على أن أذية الجار من الكبائر، وأمر خطير جاءت الشريعة بالتحذير منه وبيان ضرره البالغ. والصحابة لما سمعوا هذه الأيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: من يا رسول الله؟ وهذا سؤال الحريص على اتقاء هذه الخصال التي فيها نفي الإيمان عن فاعلها. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي الذي لا يكون جاره مطمئنا إليه لفظاظة أخلاقه وسوء تعامله وغلظته، مما قد يسبب العدوان القولي أو الفعلي، القولية بالسب والشتم والسخرية والغيبة والنميمة وغير ذلك، والفعلية بالتعدي عليه بيده في شخصه أو في ممتلكاته أو في مركوبه أو في شيء من مصالحه. ومما جاء في هذا المعنى ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. فالواجب على المسلم أن يتقي الله في جيرانه، وأن لا يتعرض لهم بأي شيء من الأذى، وأن يحرص على الإحسان إليهم تقربا إلى الله سبحانه وطلبا لأجره وثوابه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه.
الفرسن في الشاة هو بمثابة الحافر للدابة، وهو موطئ القدم، وهو أمر ليس بذي قيمة وشأن عند الناس، لكن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كمثال في الأمور التي ليست بذات شأن في باب الإهداء والتهادي بين الجيران. وهذا يدل على أن التهادي يكون بالمتيسر، ولا يحقرن الإنسان شيئا يهديه إلى جاره، فيهديه من المتيسر دون أن يحقر شيئا. وهذا الإهداء للجار بالشيء المتيسر ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم وأجره جزيل، ولهذا ينبغي أن يحرص عليه المسلم لدوام المحبة واستمرار الألفة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. روي خشبة بالإضافة والجمع، وروي خشبة بالتنوين على الإفراد. وقوله ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة.
في هذا الحديث حث على التعاون بين الجيران والتسامح بينهم، وأن ذلك من حقوق الجار على جاره، وأن الجار ليس له أن يمنع جاره من فعل ما يصلح به بيته من غير إلحاق ضرر بجاره، كأن يستفيد مثلا من جدار الجار أن يثبت عليه شيئا، أو يغرز فيه مسمارا أو حديدة أو خشبة أو نحو ذلك مما لا يكون فيه ضرر على الجار، وفيه منفعة لمن فعل ذلك بجدار جاره. وأن تكون الأمور بينهم مبنية على التسامح واللطف والرفق، لا أن تكون مبنية على المشاحة والمنع، فهذا مما يعكر صفو المحبة والألفة بين الجيران. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه.
في هذين الحديثين بيان حق الجار بالإحسان إليه بأنواع الإحسان القولي والفعلي، وبالبعد عن الإساءة إليه وإيذائه بأي نوع من الأذى القولي أو الفعلي، ولهذا جاء الحديث في بعض رواياته فليحسن إلى جاره، وجاء في بعضها فلا يؤذي جاره، فهذان أمران مطلوبان، بل لا تقوم حقوق الجيرة إلا عليهما، وهذا جماع ما يطلب من المسلم تجاه جيرانه، أن يحسن إليهم ما أمكن وأن يحذر من إيذائهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري.
وهذا الحديث فيه الوصية من نبينا صلى الله عليه وسلم بالجار، وأن الأولى بالإحسان الأقرب بابا، فكلما كان بيته أقرب كان له الحق في الإهداء والإكرام لقرب بيته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
في هذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الوصية بالأصحاب والرفقاء والوصية بالجيران، وأن خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، إحسانا إليه وترفقا معه وتلطفا في مخاطبته وكفا عن أذاه ونحو ذلك، وخير الجيران عند الله تبارك وتعالى خيرهم لجاره، من حيث قيامه بحقوق الجار وبعده عن أذى جاره بأي نوع من أنواع الأذى. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.